بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا ضمن أحاديث كتاب القصاص من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. مر معنا مجموعة من الأحاديث المتعلقة بالقصاص، كان أولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية، وقلنا الجارية يطلق على معنيين اثنين، ما هما؟ الجارية يطلق على معنيين اثنين، تفضل يا أبا إبراهيم، على الأمة المملوكة، وهكذا يطلق على أحسنت، نعم، الحرة إذا كانت بنتا صغيرة دون سن البلوغ يقال لها جارية. أن جارية وجد رأسها مرضوضا. إيش معنى مرضوضا؟ إيش معنى مرضوضا؟ نعم، مدقوقا، مدقوقا، فمعنى مرضوضا أي مدقوقا بين حجرين، بين حجرين. وفي بعضها أنه رمي بحجر، رمي بحجر أي رأسها، وحمله العلماء على أنه رمي بحجر فوقع رأسها على حجر آخر، على حجر آخر. وفي بعضها أنه رض أي جعل يدق رأسها بحجر على حجر، فقيل لها وهي في أنفاسها الأخيرة: من فعل بك فلان؟ وهي تشير ألا، فلان تشير ألا، فذكر لها يهودي فأومأت برأسها أي نعم هو الذي فعل. وإقرار المجني عليه ليس يعتبر بينة كاملة في إدانة الجاني، وإنما يعتبر ماذا؟ يعتبر محلا للتهمة، فيحقق معه ويقرر، فإن أقر وإلا فممكن ينتقل إلى القسامة، يحلف الأيمان المغلظة أنه ما فعل ويعفى من الحد، يعفى من الحد، وإلا يقام عليه الحد وتثبت في حقه التهمة. قال: فأخذ اليهودي، وكان بالمدينة 3 قبائل من اليهود يسكنونها مع عربي المدينة من الأوس والخزرج. فما هي هذه يا أبا صالح القبائل 3 من اليهود التي كانت تسكن المدينة؟ 3 قبائل يهودية. نعم يا أبا تميم، 3 قبائل يهودية. لقد سمعت شيئا ينبغي أن يستر. أما هذه لم أسمع. بلغوا عن أبي تميم. نعم. بنو النضير واحد. يا أبا النعمان أيضا. بنو مع الأوس والخزرج. الأوس والخزرج قبيلتان عربيتان أصولهما يمنية، الأوس والخزرج، ومعهم ثلاث قبائل يهودية، بنو النضير، وفيهم نزلت سورة من القرآن. ما هي سورة؟ ماذا سورة نزل فيهم؟ سورة هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. الحشر، نعم، سورة الحشر، يسميها بعض العلماء بسورة بني النضير. تفضل. القبيلة الثانية بنو قريظة. أحسنت. وهؤلاء نقضوا العهد في غزوة الخندق، ولما حاصر الأحزاب المدينة أعلنوا التمرد ونقض العهد، ونقض العهد، ومعينين للمشركين. فلما قضي أمر المشركين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر حال بني قريظة، فظهر أنهم كانوا خونة، ونقض لي العهد، ونقض لي العهد. فماذا؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق لمحاصرتهم، لمحاصرتهم. ولهذا بعد غزوة الخندق ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، وضعتم السلاح؟ قال: أجل. قال: فإنا لم نضعه، الملائكة لم تضعه، وإن الله يأمرك أن تخرج إلى من؟ إلى بني قريظة. هذا كان في الظهر. فقال عليه الصلاة والسلام حاثا لأصحابه بسرعة الخروج إلى بني قريظة، قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى استسلموا، ونزلوا على حكم سعد ابن معاذ سيد الأوس. ولماذا سعد ابن معاذ؟ لأن بني قريظة كانوا حلفاء للأوس، كما أن بنو النضير وبنو قينقاع كانوا حلفاء للخزرج. فلما أجلي بنو قينقاع وبنو النضير توسط لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم حلفاؤهم من الخزرج، وهو عبد الله ابن أبي ابن سلول. فأراد الأوس أن يكون لهم مثل ما كان لإخوانهم النضير وقريظة، لكن لما حكم سعد قال: آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، وكان قد جرح وجرحه ينزف، وكان يدعو الله عز وجل إن كان بقي من قتال قريش شيء أن يبقيه لكي يقاتلهم، وإلا فلا يمته حتى ماذا يشفي غليظ قلبه من ماذا؟ من بني قريظة. فحكم فيهم بحكم الله عز وجل أن المقاتلة يقتلون، أي واحد بالغ يقتل، والنساء والأطفال يكونون سبيا للمسلمين، فقطع في ذلكم اليوم أكثر من رأس 700 يهودي من بني قريظة جزاء غدرهم وخيانتهم ونقضهم للعهد. فهذا اليهودي أخذ فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، والأوضاح هي الفضة، الأوضاح هي عبارة عن الحلي من الفضة يتحلى بها النساء، سميت أوضاحا قالوا لبياضها. فقتل ذلكم اليهودي بتلكم الجارية التي قتلها. وهكذا ذكر حديث أبي هريرة لما فتح الله تعالى على رسوله مكة فقتلت هذيل قبيلة من قبائل العرب رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، يعني بنو ليث في الجاهلية كانوا قد قتلوا رجلا من هذيل. فلما كان عام الفتح قامت هذيل وأخذت بثأرها فقتلت رجلا من بني ليث، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وبين حرمة مكة وأنه لا يجوز في حرم مكة ماذا القتال، وحبس الله أصحاب الفيل بسبب حرمة مكة. ولاحظوا لما ذكر الله قصة الفيل أتي بعدها بسورة قريش قال ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش. كل ذلك أهلك الله أصحاب الفيل من أجل أن يألف قريش وسكان الحرم ويأمنوا فلا يخافوا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمكة هي آمن بلاد الله عز وجل. وفي آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. يعني من قتل له قتيل وكان القتل عمدا فأولياء الدم هم مخيرون بين أمرين، ما هما يا أيمن؟ ما هما؟ الأول القصاص، الأول القصاص، أن النفس بالنفس، والخيار الثاني يا أبا الفضل نعم الفدية وهي الدية، قبول الدية، وتكون دية مغلظة، دية مغلظة 30 منها حقة و30 منها جذعة و40 منها خلافا، يعني حوامل، نوق حوامل. فهذه 100 تكون ماذا؟ دية مغلظة، دية مغلظة. طيب، وقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه. وقام العباس ابن عبد المطلب وله علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم فما هي العلاقة
يا خان علي؟
العباس ماذا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم؟
اغسل وجهك يا بني، قم أنت، اغسل وجهك، قم. نعم يا علي، توضأ يا بدر، قم اغسل وجهك ويعود النشاط.
ما في نوم؟
لا بأس. نعم يا علي،
ماذا يكون العباس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عمه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إلا الإذخر. وبين العباس أنهم يستعملونه في ماذا؟ في القبور، وهكذا في البيوت، وهكذا في البيوت. آخر ما تكلمنا عنه هو حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة. ما هو المقصود بإملاص المرأة يا أبا هارون؟ إملاص المرأة، يا أبا هارون، إملاص المرأة. نعم، المرأة تلقي الجنين الذي في بطنها ميتا بسبب جناية وقعت عليها، جناية وقعت عليها. وعمر يا إخوان كان كثير المشورة للصحابة، وكان القراء هم أهل مشورة عمر، طلاب العلم وأهل القرآن، كهولا كانوا أو شبانا كانوا هم الذين يستشيرهم عمر رضي الله عنه. فقال المغيرة ابن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، بغرة. والمقصود بالغرة كما بينها هنا إما عبدا أو أمة مملوكين. فقال عمر: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد معه محمد ابن مسلمة رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. من هي هذيل؟ من هي هذيل يا أبا سعيد؟ من هذيل؟ هذيل إيش؟ قرية، مدينة، بلاد، شجرة، إيش هذيل هذا؟ سبق معنا في درس الأمس أو البارحة. هذيل إيش هذيل؟ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. اسم إيش هذيل؟ قرية. هذه إجابته؟ نعم، أحسنت يا أبا معاوية. أكما يقول هذيل اسم قرية؟ إذن اسم ماذا؟ أحسنت، اسم قبيلة، قبيلة هذيل. منهم صحابي جليل يا أبا الحسن. من هو؟ من هذيل صحابي جليل من السابقين الأولين. ساقاه في الميزان أثقل من جبل أحد. ابن مسعود هذلي رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، وهاتان المرأتان كانتا ضرتين. ايش معنى ضرتين؟ كانتا ضرتين. ايش معنى ضرتين يا أبا جابر؟ نعم، كلاهما تحت زوج واحد، يعني كلا المرأتين متزوجة بماذا؟ برجل واحد، تحت رجل واحد. ومعلوم ما يقع بين الضرات من مشاكل والأحقاد والغيرة والحسد، قد يصل إلى المقاتلة، إلى المقاتلة. قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. وما في بطنها، ما نوع هذا القتل يا إخوان؟ ما نوع هذا القتل يا أبا عبد الرحمن؟ خطأ، هذا النوع من الجماعة يرفعون ماذا فعلت؟ اقتتلت فأخذت واحدة حجر ورمت به الأخرى فقتلتها وقتلت ما في بطنها. كيف؟ ما تريد تقتلها لكنها قتلتها، يكون ماذا؟ هو ثلاثة اختيارات: عمد، شبه عمد، خطأ. شبه عمد، أحسنت، سيكون هذا القتل من قبيل شبه العمد، يعني أراد الأذية لكن لم يرد القتل، وحصل القتل بما لا يقتل في الغالب، الرمي بالحجر والضرب بالعصا، هذا غالبا لا يحصل به القتل، لكن قد يقع خطأ، قد يقع خطأ. قال: فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة. غرة عبد أو وليدة، والوليدة هي الأمة، المرأة المملوكة، كما سبق معنا في الحديث السابق، حديث أنس أو حديث عمر وقصته مع المغيرة ابن شعبة ومحمد ابن مسلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة بغرة عبد أو أمة. قال: وقضى بدية المرأة على عاقلتها، دية المرأة المقتولة هذه تكون على العاقلة. ومن هي العاقلة كما مر معنا؟ ما المقصود بالعاقلة يا أبا صالح؟ الأقارب، العصبة، الأقارب من جهة الأب، من جهة الأب يقال لهم عصبة أو يقال لهم عاقلة، وسموا بذلك، قالوا لأنهم يمنعون عن القاتل، يمنعون عن القاتل. قال: وقضى بدية المرأة على عاقلتها، يعني الذي يدفع الدية في قتل الخطأ وشبه العمد هم العصبة، بخلاف العمد فإنها على القاتل. قال: وورثها ولدها ومن معهم. ومن معهم الذي يرث هذه الدية هو ولد المقتولة ومن معه من الورثة. قال: فقام حمل ابن النابغة الهذلي. هذا حمل والد المرأة القاتلة، والد المرأة القاتلة. فقال: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نفق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. الآن والد المرأة القاتلة قام يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، كيف أغرم، يعني أدفع ويعني أؤمر بأن أقدم، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ يعني بذلك ماذا؟ من يريد بهذا؟
نعم،
الجنين. كيف ندفع دية للجنين هذا مع أنه ماذا؟ مع أنه لا شرب ولا أكل ولا نطق، أي لم يتكلم، ولا استهل. واستهل أي من الاستهلال، وهو رفع الصوت بالصياح من المولود. في الحديث أن المولود إذا استهل صارخا يرث، خرج من بطن أمه يصرخ، فهذا يرث. وإذا خرج ولم يستهل صارخا وليس به حياة مستقرة، فإنه ليس له حكم الأحياء في الميراث. قال: فمثل ذلك يطل. ومعنى يطل أي يلغى ويهدر، يعني مثل هذا إيش؟ ليس له دية، ليس له دية. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لأجل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو من إخواني الكهان، من إخوان الكهان. والكهان جمع ماذا يا أبا الفاروق؟ كاهن. فمن هو الكاهن؟ أحسنت، الذي يدعي علم الغيب ومعرفة الأمور المستقبلة، ويستعين على ذلك بالجن الشياطين وغير ذلك. يقول: هذا من إخواني الكهان، من إخواني الكهان. قال: من أجل سجعه الذي سجع، من أجل سجعه الذي سجع. والسجع أسلوب عربي معروف يأتي في كلام أهل البلاغة، وهو عبارة عن الإتيان بفقرات الكلام منتهية بفواصل كقوافي الشعر، مثل قوافي الشعر. لاحظوا، قال هذا الرجل، قال: كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ واحد. ثانيا قال: ولا نطق ولا استهل. ثالثا قال: فمثل ذلك يطل. فمثل ذلك يطل، أي يكون ملغيا، ويكون كذلكم أيضا ماذا؟ هدرا، لا قيمة له، لا قيمة له. وهذا الحديث كما ذكر العلماء يعتبر أصلا في القتل شبه العمد، أصل في القتل شبه العمد، وهو أن يقصد الجاني الجناية، لكن بما لا يقتل غالبا كالحجر الصغير أو العصا، فحكمه الدية المغلظة، الدية المغلظة، ولا يقتل. ولو طالب أهل القتيل بالقصاص فليس لهم إلا الدية، وعلى القاتل الكفارة. ما هي كفارة القتل؟ الخطأ وشبه العمد. ما هي كفارة القتل؟ الخطأ وشبه العمد. الدية على العاقلة، على العصبة، لكن القاتل يا أبا الحسن، وقبل الصيام. نعم، تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين. فهذا بعض ما يذكر حول ما يتعلق بهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: قال عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك، لا دية لك. وهذا الحديث حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه. وعمران ابن حسين هو أبو نجيد الخزاعي الأزدي البصري رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل. ذكروا أنه أسلم هو وأبوه حسين وأبو هريرة معا، أسلموا معا، وكان قد ولي قضاء البصرة. أين تقع البصرة؟ أين تقع البصرة يا أبا إبراهيم؟ في العراق، أحسنت. البصرة من مدن العراق المشهورة، وكانت من حواضر العالم الإسلامي، كان بها العلماء والفقهاء والمحدثون والأدباء، وكان يرحل إليها العلماء وطلاب العلم. كان بها أنس ابن مالك وعمران ابن حسين وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم الحسن ابن أبي الحسن البصري وغيره من علماء البصرة. عمر رضي الله تعالى عنه بعث عمران ابن حسين إلى أهل البصرة لكي يفقههم، لكي يفقههم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: ما قدم، يعني الحسن البصري كان يحلف بالله أنه ما قدم على أهل البصرة خير لهم من عمران ابن حسين، من عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه. عمران ابن حسين يذكر حادثة وقعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا عض يد رجل آخر، حصلت مضاربة بين رجلين، بين رجلين، فعض أحد المتخاصمين يد الآخر، يد الآخر، فنزع الآخر يده. لماذا نزع يده؟ لماذا لا يتركها؟ عند من؟ عندك يا أبا خالد قصة واضحة. تقاتل اثنان فعض أحدهما يد الآخر، فماذا فعل الآخر؟ سحب يده، فماذا حصل؟ سقطت ثنية العاض، والثنية هي الأسنان التي تكون في مقدمة الفم، أربعة، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل. هذه بسرعة تنزل الأسنان، بخلاف ماذا؟ النواجذ التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعض المؤمن على ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ حتى لو سحب لا يستطيع يفلت ما بين الأسنان، لكن بالثنايا سرعان ما تخرج وتسقط، سرعان ما تخرج وتسقط. إذن فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته. هنا حصل الخصومة وحصل النزاع، فكان الحكم من؟ يا أبا جعفر من الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر على من؟ على العاض أو على المعضوض؟ يا أبا إبراهيم على العاض، أحسنت، على العاض. قال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، والفحل المقصود به الذكر من الإبل، الذكر من الإبل يسمى ماذا؟ الذكر من الإبل ماذا يسمى؟ فحل، نعم فحل لأنه ذكر. وأيضا ماذا يسمى؟ أيضا ماذا يسمى؟ نعم بعير، بعير جمل، هذا الذكر. والأنثى ناقة، والأنثى ناقة. طيب ما جمع ناقة؟ ناقة مفرد، ما جمعها؟ ناقات. ما جمعها؟ نعم عندك، ما جمعها؟ جمع ناقة. ناقة ما جمعها؟ هي مفرد أو مثنى؟ ناقة مفرد، المثنى ناقتان، الجمع الجمع. نعم يا أبا تميم الجمع. الجمع سهل جدا. ايش قال ابو تميم؟ جمال. هذا جمال جمع جمل، لكن جمع ناقة يا ابا خالد، جمع ناقة نياق ممكن، وايضا نوق، نوق، وفي بعضها نياق. طيب وبعضهم يذكر نويق. قال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، وهكذا أيضا الفحل يذكر أو يطلق على الذكر من غيره من الدواب، يعني الثور فحل البقر، والكبش فحل الغنم، وهكذا التيس فحلو الشياه ونحو ذلك، فهو الذكر من الدواب يقال له فحل. جاء في بعضها يعض أحدكم أخاه كما يعض الفجل بالجيم، فما هو الفجل؟ كما يعض الفجل، ما هو الفجل يا أبا طاهر؟ معنا تعرف عض الفجل؟ أه؟ ما تعرفه؟ يبيعه آدم الأخضر، بقل، نعم البقل يقال له فجل. قال كما يعض الفجل. وذكر بعض العلماء أن هذا تصحيف لا يصح، والصواب الفحل. قال لا دية لك، يعني عضيت الرجال ولما نزع يده سقطت أسنانك، والآن أتيت تطالب بالدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم له لا دية لك. وهذا يا إخوان الحديث ماذا يتعلق بي؟ أن دم الصائل أي المعتدي يكون هدر، يكون هدر أي ملغي، وهكذا أيضا لا قيمة له، لا قيمة له. وهذا الحديث مما انتقده الإمام الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر رحمه الله تعالى، انتقده على الإمام مسلم، على الإمام مسلم. والدارقطني له تعقبات على بعض أحاديث الصحيحين، فمنها ما الصواب مع الدارقطني، ومنها ما يكون الصواب مع ماذا؟ مع صاحبي الصحيح أو مع صاحبي الصحيحين. والدارقطني رحمه الله تعالى له رسالتان، الأولى الإلزامات والثانية التتبع. أما الإلزامات فهو يأتي بأحاديث على شرط الشيخين، ويلزم الشيخين بأن يخرجاها، يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. طيب الشيخان لم يلتزم إخراج جميع الأحاديث الصحيحة، وإنما انتقيا واختارا أحاديث على شرطهما. الرسالة الثانية التتبع، تتبع الدارقطني أحاديث الصحيحين فأخرج بعض الأحاديث التي يرى أنها ضعيفة، أنها ضعيفة. شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى له رسالة نال بها درجة الماجستير في ماذا؟ فيما يتعلق بالإلزامات والتتبع للدارقطني رحمه الله تعالى. والشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وعافاه وختم لنا وله بالحسنى له رسالة أخرى بين الإمامين. من هما الإمامان؟ الدارقطني ومسلم. بين الإمامين يأتي بانتقاد الدارقطني ويصوب رحمه الله حفظه الله تعالى الصواب مع من؟ الدارقطني أو مسلم. الشاهد من هذا أن هذا الحديث مما انتقده الدارقطني على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وذكر الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم، ذكر أن الحديث صحيح، وأن انتقاد الإمام الدارقطني لطريق واحد من الطرق التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، التي ذكرها مسلم رحمه الله تعالى، ألا وهي رواية ابن سيرين عن عمران ابن حسين، ولم يسمع منه، ولم يسمع ابن سيرين من عمران. طيب، لكن الحديث ذكر له مسلم طرق كثيرة، هذه أحدها، والإمام مسلم قد يتساهل في بعض الطرق إذا كانت في المتابعات والشواهد، وأما الحديث فهو صحيح، فهو صحيح. وأقر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى النووي على كلامه، على كلامه، فقال كما في فتح الباري، قال: وقد اعترض الدارقطني على مسلم في تخريجه هذه الطريق وتخريجه طريق محمد ابن سيرين عن عمران، ولم يسمع منه، ولم يسمع منه. قال: وأجاب النووي بما حاصله أن المتابعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول، ما لا يغتفر في الأصول. هكذا ذكر رحمه الله، وهو كما قال رحمة الله عليه. إذن هذا الحديث يتعلق بي أن دم الصائل يكون هدر. من هو الصائل؟ المعتدي. جاء رجل يعتدي عليك، يريد أن يقتلك، فدفعته فسقط فمات، هذا صائل معتدي، فدمه هدر، دمه هدر. طيب، أتى يريد أن يعتدي على عرضك، على مالك، فدفعته بالأسهل فلم يندفع، رجع، دفعته بما فوقه لم يندفع، من دفع إلا بأخذ سكين وقتله مات. هنا يكون ماذا؟ دفع الصائل هذا مشروع، ودمه هدر، من قتل دون دمه فهو شهيد، وهكذا دون عرضه، دون ماله، إلى آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن العلماء ماذا يذكرون في هذا الباب؟ فائدة، وهو أن الإنسان في دفاعه عن نفسه لا يبدأ بالأشد، وإنما يدفع بالأسهل، يدفه، من دفع يضربه، لم يندفع، بعدها ممكن ماذا؟ يتعامل معه بما هو أشد وأغلظ، وإذا حصل له جرح أو مات فدمه هدر، لأنه معتد صائل، لأنه معتد صائل. فماذا؟ هذا من القواعد التي يذكرها العلماء في باب دفع الصائل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي المعضود، أو لم يعطي العاض، لم يعطه دية على أسنانه التي سقطت. لماذا؟ لأنه هو المعتدي صائل، وذاك الذي سحب يده من باب الدفاع عن النفس، من باب الدفاع عن النفس، فمثل هذا لا دية فيه، ويكون هدرا. وهكذا أيضا استدل من استدل من أهل العلم بهذا الحديث على تحريم ماذا؟ تحريم العض، يعض الشخص أخاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذلكم العض. والعض يا إخوان ليس من شيم الرجال، وليس كذلك من شيم الإنسان، وإنما الذي اشتهر به من اشتهر بالعض، يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. من الذي اشتهر بالعض؟ الإنسان؟ الجواب لا، وإنما الحيوان. والإنسان المسلم مطالب بعدم التشبه بالحيوان. وهكذا الحديث فيه دليل على تحريم أذية المسلم، أذية المسلم، وهكذا تحريم التشبه بالحيوان المؤذي، بالحيوان المؤذي. وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم عض الإنسان بعض الفحل هذا من باب التنفير من هذا الفعل. كذلك أيضا هذا الحديث يعتبر دليلا على أنه لا دية للمعتدي في مثل هذه الحادثة. فإذا عض إنسان يد آخر فانتزعها منه فسقطت أسنانه أو بعضها فلا قود عليه ولا دية. لا يقال خذ بثأرك اقلع أسنانه، لا. وهكذا أيضا ليس له دية على ذلك، ليس له دية على هذه الأسنان التي سقطت. والحديث يا إخوان فيه إشارة إلى التحذير من الغضب وآثار الغضب السيئة. ولا تغضب هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود الغضب الذي يجر إلى ماذا؟ إلى الآثار السيئة، إلى القتل، السب، إلى غيرها من المفاسد. قال رحمه الله تعالى: قال عن الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى. والحسن ابن أبي الحسن هو سيد التابعين في عصره، إمام أهل البصرة، إمام أهل البصرة. قال حدثنا جندب ابن عبد الله، جندب في هذا المسجد. وسبق معنا أن جندب هو ابن عبد الله البجلي، صحابي جليل مر معنا في بعض الأحاديث السابقة. قال: وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمانته. وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أمناء على ما ينقلونه من الوحي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم، أي من الأمم السابقة من بني إسرائيل وغيرهم، قال: رجل به جرح فجزع. ومعنى جزع أي أنه لم يصبر ولم يتحمل هذه الآلام التي سببها ذلكم الجرح، ذلكم الجرح. فماذا فعل؟ قال: فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، أخذ سكين فحز بها أي قطع بها يده، ماذا سيقع؟ سيحصل نزيف للدم. قال فما رقع الدم حتى مات، الدم لم يتوقف حتى مات ذلكم الرجل. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. عبدي بادرني يعني استعجل بنفسه، فماذا قال؟ حرمت عليه الجنة. وهذا الحديث كما هو ظاهر فيه تحريم أن يقتل الإنسان نفسه، وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا الحديث الذي بين أيدينا يعتبر أصلا كبيرا في تعظيم قتل النفس، سواء أكانت نفسه أو نفس غيره أو نفس غيره. ولماذا يا إخوان لا يجوز للشخص أن يقتل نفسه؟ لأن نفسه ليست ملكه، وإنما هي ملك الله عز وجل، فلما يقتل نفسه يعتدي على ملك الله عز وجل. ولهذا قتل النفس يسمى انتحارا، هو يعتبر من أكبر الكبائر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب بذلك الشيء الذي قتل به نفسه، أخذ سكينا وطعن بها نفسه فسكينه في يده يطعن بها نفسه خالدا مخلدا في نار جهنم، أخذ سما فتحساه وشربه فسمه في يده، ألقى بنفسه من مكان عال فهو كذلك. إذن هذا يدل على خطورة هذا الأمر، خطورة هذا الأمر. وهنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم متعلقة بقول الله عز وجل في هذا الحديث عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. هذا من أحاديث الوعيد، وأهل السنة والجماعة يجعلون ذلك تحت المشيئة، أي مشيئة الله عز وجل، فلا يكفرون بالكبيرة. قاتل النفس ليس بكافر، وإنما مسلم عاص، مسلم عاص. وكونه إذا مات ولم يتب، إذا مات صاحب الكبيرة ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله عز وجل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، أي إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة مع الداخلين الأولين، ولو شاء الله عذبه في النار على حسب ذنبه وجرمه، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة، إلى الجنة. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى في الإعلام، قال وذلك مما أطلقه الطفيل ابن عمرو في منامه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك، ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. فقال وما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن يصلح منك ما أفسدت. قال فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فماذا؟ فصاحب الكبيرة ليس مخلدا في النار وليس بكافر، وإنما هو كما سبق تحت المشيئة، تحت المشيئة. وظاهرة الانتحار هذه من الظواهر التي قد تظهر في بعض بلاد المسلمين، وهي منتشرة في بلاد الكفار، يكثر فيهم صور الانتحار. أما في بلاد الإسلام فلا توجد إلا عند من ضعف إيمانه وضعف عقله، فقد يضعف فيقل صبره فينتحر، إما بسبب جراحة أو مرض، وإما بسبب خسارة في تجارة أو غيرها من الأسباب الأخرى. وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بكتاب القصاص، ويأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل الكلام حول كتاب الحدود. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.